في صحيحين البخاري قلبا وعى في صحيحين البخاري قلبا وعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والإخوة الكرام، ها نحن في شرح هذا الكتاب المبارك في شرح صحيح البخاري، ونحن اليوم لا نزال في كتاب الإيمان في الحديث 36، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وهو يتحدث عن تحويل القبلة، وذلك أن المسلمين كانوا في بداية فرضية الصلاة عليهم يستقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شمالا، وذلك أنه كان في المدينة فكان يستقبل الشمال، يستقبل جهة بيت المقدس، ثم بعد ذلك حول الله تعالى القبلة إلى الكعبة، وهي القبلة التي كان يصلي إليها إبراهيم عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا وراغبا في أن يتوجه إليها، لكنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقرر ذلك بنفسه بل بأمر الله عز وجل، حتى أمره الله تعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار. طبعا أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضيق عليه في مكة وضيق على أصحابه، جعل الصحابة يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما يجدون من الكافرين ومن تعذيبهم، كما وقع ذلك لبلال وكما وقع لغيره. وكانت قريش إذا كان الرجل عبدا ضعيفا عذبته مباشرة، كما وقع لبلال وعمار وخباب وغيرهم، وإذا كان تاجرا أفسدوا عليه تجارته، وإذا كان رجلا من أشرافهم طلقوا منه زوجته بالكلام مع أبيها فيأخذ ابنته منه وأفسدوا عليه أولاده. كانت قريش تحارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحارب المسلمين بكل سبيل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبحث أساسا عن مكان لأجل أن يقيم فيه دولة الإسلام، فكان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على ثقيف، يعرض كما ذهب إلى الطائف ثم رجع، يعرض نفسه على القبائل العرب التي تأتي، حتى اجتمع صلى الله عليه وآله وسلم مرتين أو ثلاث مع الأنصار، ثم بعد ذلك جلس معهم صلى الله عليه وآله وسلم وعاهدهم وبايعهم في بيعة الأنصار الثانية على أن يؤوه إلى المدينة وأن يمنعوه كما يمنعون أنفسهم وأبناءهم وأهليهم إلى غير ذلك، وينصرونه أيضا بسيوفهم وأموالهم. عندها هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكانت الصلاة قد فرضت في مكة، وأول ما فرضت الصلاة كما قالت عائشة فرضت ركعتين ركعتين، ما في شيء اسمه ثلاث ركعات أربع ركعات، فرضت ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، صارت صلاة السفر يعني مقصورة وزيد في صلاة الحضر، فصارت العصر والظهر والعصر والعشاء أربعا وصارت المغرب ثلاثا، فلما تعود الصحابة على الصلاة زيدت بعد ذلك عليهم، زيدت في مقدار ركعاتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة إذا أراد أن يصلي يتوجه عليه الصلاة والسلام إلى البيت المقدس، فكان اليهود يقولون: عجبا لهذا الرجل، يخالفنا في ديننا ويستقبل قبلتنا، وذلك أن اليهود يستقبلون البيت المقدس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم راغبا في أن يتوجه إلى الكعبة، وهي القبلة التي توجه إليها نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام، حتى أنزل الله جل وعلا عليه قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني أنت تنظر في السماء وتتمنى أن ينزل الله تعالى عليك أمرا من السماء بالتوجه إلى الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قبلة أنت تسر بها وتفرح بها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. متى تم ذلك؟ تم ذلك بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. يقول هنا في الحديث: أول ما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، هم أجداده من جهة أمه، وذلك من جهة الجدة يعني، وذلك أن جد أبيه هاشم بن عبد مناف كان قد خرج من مكة وسكن في المدينة وتزوج امرأة من بني عدي بن النجار اسمها سلمة، وكانت هذه المرأة شريفة ترد الخطاب، فجاء وتزوجها هاشم وكان من أشراف قومه، فولدت له ابنه عبد المطلب وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام، فهي تعتبر جدة قريبة بالنسبة لي. فبنو النجار اللي هم الأنصار هم أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أبيه، وذلك إن إحدى أمهات أجداده وهي أم عبد المطلب هي من الأنصار. والأنصار بالمناسبة أشهرهم قبيلتان الأوس والخزرج، وهي قبائل قد جاءت أساسا من اليمن، خرجت من اليمن وذلك بعد سيل العرم الذي أهلك زروعهم وفيضانات عظيمة أفسدت عليهم ديارهم، فخرج أهل اليمن شمالا إلى جزيرة العرب يبحثون عن مكان يؤون إليه، حتى إذا اقتربوا من المدينة وجدوا فيها ماء طيبا وجدوا فيها زرعا، فسكن الأوس والخزرج فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخواله يعني إحدى جداته وهي أم جده يعني جدة أبيه المباشر عليه الصلاة والسلام هي من الأنصار، وبالتالي يكون أخوال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من أهل اليمن، وذلك أنها أن سلمة هي من الأنصار، والأنصار أصولهم كما ذكرنا من اليمن لما وقع سيل العرب. يقول نزل على أجداده من الأنصار، وهذا فيه درس أيضا أن الإنسان إذا ذهب إلى مكان وكان له فيها قرابة وكانوا يسرون بنزوله إليهم فإنه يستحب له أن ينزل إليهم. يعني بعض الناس اليوم ربما يذهب مثلا إلى منطقة أخرى ويكون فيها أخوه يسكن أو صهره أخته أو نحو ذلك، ويعلم أنهم يسرون بسكنه عندهم ولا يشق عليهم ذلك، يعني البيت واسع والخير كثير ما يشق عليهم ذلك، فإذا علمت أنهم يسرون بهذا فاسكن عندهم طبعا، ولا تطل، يعني الضيف عادة يسكن ما لا يزيد عن 3 أيام إلا إذا كان حالهم لا يناسب فاسكن في مكان آخر، رحم الله من زار وخفف، لكن إذا كان الإنسان يعلم أنهم يسرون بذلك فإن الأفضل هذا. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى أقربائه إلى أجداده من الأنصار وسكن عندهم لأنه يعلم أنهم يفرحون ويفخرون بذلك، فيعتبر النبي صلى الله عليه وسلم سكنه عندهم يعتبر ذلك نوعا من البر والصلة ونحو ذلك. يقول وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا يعني قرابة السنة ونصف، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، كان صلى الله عليه وسلم يتمنى أن تكون القبلة قبل البيت، وذلك أنها هي قبلة إبراهيم عليه السلام وهو جد الموحدين وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وكذلك مخالفة لليهود، لأن اليهود كما ذكرنا يقولون هذا يخالف ديننا ويتبع قبلتنا، فكأنه يعني يقولون أنت متناقض، فكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يستقبل الكعبة. فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة. طيب ما قصة تحوله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة؟ يقول وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وهذا في المدينة، وبالمناسبة كلمة مدينة هي على وزن فعيلة، يقولون اشتقت من كلمة مدنة يعني سكنة، وتجمع على مدائن وتجمع على مدن، وقيل إنها مشتقة من دانة أي أطاعة، وذلك أن الأرض إذا مهدت وبنيت فيها البيوت وسكنت ذلت لساكنيها، صاروا يحفرونها ويستخرجون منها الماء ويحرثونها ويزرعون فيها الزرع، فذلت لساكنيها دانة أي أطاعة وذلة، فسميت مدينة يعني من الدين، هذا يعني البيان اللغوي لمعنى كلمة مدينة. أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة العصر، وقيل صلاة الفجر، وذلك في جمادى الثاني، وقيل في نصف شعبان، يعني في أول مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. صلى معه عليه الصلاة والسلام قوم فخرج رجل ممن كان معه فمر على قوم من الأنصار بعد ما انتهت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج رجل إلى مسجد آخر، وإذا طبعا أول مسجد بني في أول بيت وضع على وجه الأرض طبعا هو البيت الحرام كما هو معلوم في مكة، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى وبينهما 40 سنة، ثم بعد ذلك مسجد قباء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد بناه قباء، ثم بعد ذلك وكان قباء في طرف المدينة لم يكن في وسطها، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كل سبت يخرج إلى قباء كأنه يخرج من المدينة ويذهب إلى حي آخر، لأن المدينة كانت صغيرة أصلا في ذلك الزمن، فكان خروجه إلى قباء يعتبر يعني خروجا من مكان سكن الناس. فصل كان لما هاجر صلى الله عليه وسلم بني له قباء، ثم بعد ذلك بني المسجد الحرام له عليه الصلاة والسلام، وأثنى صلى الله عليه وسلم على قباء وعلى الصلاة فيه، فكان هو يصلي في المسجد المسجد النبوي، كان يصلي في المسجد النبوي، ولا يزال هناك أقوام يصلون أيضا في مسجد قباء. ولم تكن المدينة فيها مساجد كثيرة أصلا، وذلك أن العدد كان قليلا، يعني سكان المدينة في السنة الثالثة من الهجرة لما وقعت معركة أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل البالغين أن يخرجوا معه، كل من تعد عمره 15 سنة أن يخرج معه، ومع ذلك ما طلع معه إلا 950 رجلا، معنى هذا عدد الذين تعدوا 15 سنة. إذن لك أن تتخيل كم عدد البقية، كم عدد سكان المدينة. لما أقول لك هذه بلدة عدد اللي تعدى عمرهم من الذكور 15 سنة 1000 رجل، طيب يلا قس كم تتوقع يوجد بعد ذلك من النساء وبقية الأطفال ذكرا وإناثا، يعني لا يتجاوز العدد في الغالب 5000، أو يعني كل رجل يقابله 4 من بقية السكان مثلا أو 5، فسكان المدينة أصلا كان عددهم قليلا. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيه الرجال الذين يعني البالغون، فكان يكفيهم في الغالب، إضافة إلى من يأتي من الوفود طبعا، لكن لم يكن هناك مشهور أنه يوجد مساجد كثيرة في المدينة إلا أماكن قد يصلي فيها بعض الناس لمشقة المجيء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الظروف، المطر الشديد أو نحو ذلك. فمر هذا الرجل، رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر بقوم من الأنصار أهل مسجد وهم راكعون في صلاة العصر، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. قال: فداروا كما هم قبل البيت، وهم يصلون داروا قبل البيت، وتقدم إمامهم طبعا وأكمل الصلاة بهم. ويظهر أن أهل هذا المسجد لم يكن عددهم كثيرا أصلا، يعني مثلا لو كان المسجد صلى فيه 1000 وهم 20 صفا مثلا أو 50 صفا، صحيح هذا سيشق عليهم أن يتجهوا، أن يغيروا اتجاههم من الشمال إلى الجنوب تماما، لأن مكة تقع جنوب المدينة، لكن كان المسجد العدد اللي فيه قليل، لأن الأصل أنهم يصلون إما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في مسجد قباء. فلما يذكر مسجدا ثالثا في الغالب أن يكون هذا المسجد من مساجد الأطراف التي لا يصلي فيها إلا العدد القليل، وإلا فلو كان المسجد هو قباء لذكره في الحديث، لأن مسجد قباء مسجد مشهور. لكن لما لم يسمي المسجد وإنما قال بقوم من الأنصار أهل مسجد، دل على أن عددهم قليل أصلا. يقول: وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ليش هذا يغير؟ هذا يقرر أن يتجه إلى المسجد الأقصى ثم يغير؟ ما ولاهم، إيش السبب؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فرد الله تعالى عليهم، قال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني الله تعالى هو الذي يختار للمؤمنين ولنبي عليه الصلاة والسلام إلى أين يتجهون، ليس أنتم لتحددون، هو عليه الصلاة والسلام يختار إما يتجه به شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا، وهو جل وعلا الذي يخلق ما يشاء ويختار. قال: وكانت اليهود قد أعجبهم أن إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، أهل الكتاب يعني النصارى كلهم، كانوا قد فرحوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يوافقهم في مثل ذلك، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، قال: وإنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم. يقول البراء بن عازب: لما حولت الكعبة، حولت القبلة إلى الكعبة، طيب فيه ناس من الصحابة من أصحابنا صلوا صلوات كثيرة إلى المسجد الأقصى، طيب ماتوا، يعني صلاتهم ما قبلت لأنهم توجهوا إلى القبلة الخطأ. فأنزل الله تعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليضيع إيمانكم، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها إلى المسجد الأقصى، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. في هذا الحديث عدد من الفوائد، منها أن من صلى مجتهدا لقبلة ثم تبين له أنه خطأ فإنه مأجور وصلاته صحيحة. يعني مثلا أنت لو ذهبت إلى الصحراء مثلا وتحيرت أين القبلة ولم يكن هناك أحد تستطيع أن تسأله، ما في أحد قريب تستطيع أن تسأله، أو يوجد لكن في مشقة سؤاله، مثلا أنت معك أطفالك ونساؤك ونزلتم ونزلتم أغراضكم، فإن ذهبت بالسيارة لتسأل تخشى عليهم هم أن يعتدي أحد عليهم مثلا وهم في مكان، وإن أخذتهم معك طيب أغراضك التي هي باقية معك هذه مشقة عليك أن تأخذها معك مرة أخرى، وقد يأتي أحد يعني يسرقها. يعني إذا كان في مشقة عليك فعندها تجتهد في معرفة القبلة، إن كان معك من الأجهزة الحديثة بوصلة وما شابهها فتستعمل ذلك، إن كان عندك معرفة بالنظر في النجوم إن كنت في الليل، أو تعرف الجهات عبر الشمس، يعني تجتهد بقدر اجتهادك لتعرف القبلة. فإذا اجتهدت فإن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فصلاتك صحيحة ولك أجر واحد. لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يجتهد ولم يفعل، مثل مثلا بعض الإخوة قد يسافر ويسكن في شقة مثلا مفروشة أو في فندق، ثم يبحث في السقف فلا يجد إشارة تشير له إلى القبلة، فيتصل أحيانا بالاستقبال مثلا، أو تجد أنه ربما أهمل الاتصال، يعني ما عمل بأي اجتهاد ليعرف القبلة، ما وجد هذا، فيستطيع أن يتصل مثلا بإدارة الشقق أو الفندق، يستطيع ربما أن يخرج للشارع وينظر في مسجد إذا كان في بلد إسلامي، يعني يستطيع يسأل أي واحد من الناس اللي في الشارع أصحاب البقالات وين القبلة، لكنه لم يفعل ذلك، تكاسل واجتهد وقال والله الظاهر أن القبلة كذا وصلى، ثم صار خطأ، فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته لأنه لم يجتهد الاجتهاد الذي يقدر عليه. لكن لو أنه اجتهد اتصل على الاستقبال، أحيانا في بعض البلدان غير الإسلامية تتصل وتقول له يعني آسف وين القبلة، فيقول لك ما أدري وش تعني بكلمة قبلة، تقول طيب عفوا وين الشمال والجنوب، وأن تعلم مثلا أنك تسكن مثلا في أوروبا طبيعي أن تكون مثلا مكة جنوبك مثلا، أو ذهبت مثلا إلى الهند مثلا فتعلم أن المكة ستكون شمالك مثلا على اليسار، أن تعرف موقع البلد الذي أنت فيها عبر مثلا خريطة العالم، أو أنت مسافر تدري إلى أين ستذهب. يعني فاتصلت على الاستقبال قالوا والله ما ندري وين القبلة، طيب وين الشمال والجنوب شرق وغرب، قال لك والله ما أدري، وكنت في الليل وصعبة أنك تنزل تسأل، أو ربما أحيانا استيقظت صلاة الفجر لتصلي ولا في أحد تسأله، عندها تجتهد وتصلي قدر استطاعتك، فإذا صليت قدر استطاعتك ثم تبين لك خطأك فإن صلاتك صحيحة ولا بأس عليك. إنما الذي يلام هو الذي كان يستطيع أن يبحث عن القبلة ولم يفعل ذلك، إما تكاسلا أو تهاونا أو نحوه. أما من كان لا يستطيع أو اجتهد قدر استطاعته ولم يتيسر له ذلك فإنه يجب عليه أن يعيد. وعموما أيضا اليوم يوجد من وسائل التقنية، يعني في الأجهزة الحديثة اللوحية هذه يوجد من وسائل التقنية ما يستطيع الإنسان أن يعرف به الجهات في الغالب. أيضا في هذا الحديث شرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن الله تعالى علم من قلبه رغبة والأمنية بالتوجه إلى الكعبة، فحقق الله تعالى له ما تمناه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه. وذلك أن الله جل وعلا يعني لجلالة قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقق الله تعالى له ما يريد. وكذلك كما ذكرنا فيه إكرام النازل أن يكرم أقاربه عندما ينزل إليهم، وهذا أيضا لنزوله صلى الله عليه وسلم على أجداده، وذكرنا إذا كان هذا لا يشق عليهم. أما من كان يشق عليهم نزوله، يعني بعض الناس ربما يأتي إلى ينزل عند أقاربه ويطول مكثه، وربما كان قابض اليد أيضا، يأكل ويشرب وينام وعمره ما طلع وجاب معاه مقاضي ولا جاب معاه هدية ولا وجالس عندهم أسبوع أسبوعين يأكل ويشرب، هذا الناس طبيعة الناس أن لا يقبلوا ذلك، يعني طبيعتهم أن يملوا ممن أطال الجلوس، كما قال ابن عمر: زر غبا تزدد حبا. أما إذا كان الجلوس يسيرا وكان الإنسان كريما فبلا شك أن هذا فيه خير. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.